بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عن
درس تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما: واحد، الألفاظ. اثنان، الحركات. أولا الألفاظ. ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة.
نعم، الكلام بارك الله فيكم في عبارات الجرح والتعديل، أو الجرح والتعديل من حيث الألفاظ. فأئمة الجرح والتعديل عبروا عن تجريحهم للرواة أو تعديلهم للرواة بعبارات وحركات، فبينوا أحوال الرواة وتكلموا في الرواة إما باستخدام الألفاظ والعبارات، وإما باستخدام الحركات. وهذا الكلام قد تكلمنا عليه من قبل بالنسبة لمشروعية الجرح والتعديل وتناول الرواة بالجرح أو بالتعديل، وقلنا أن هذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هو كما قال العلماء من الذب عن الشريعة المكرمة. والرواة هم مخرج الأحاديث، فإذا تكلم العلماء في الأسانيد إما جرحا أو تعديلا كان الكلام كذلك في النصوص تضعيفا أو تصحيحا. فلا يستطيع الإنسان أن يحكم على الحديث من حيث الثبوت والصحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد النظر في إسناده، ولا يستطيع أن يتكلم فيه جرحا أو تضعيفا إلا بعد النظر كذلك في إسناد هذا الحديث. فإذا وجد في أحد رواته مغمزا أو جرحا أو تضعيفا، عند ذلك يحكم على الحديث بالضعف وعدم الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشك إنسان له معرفة أو أدنى معرفة بعلم الحديث وما بذله المحدثون من الجهد ومن التعب والمشقة من أجل تصحيح الحديث أو من أجل النظر في ثبوتها وعدم ثبوتها. لا شك إنسان أنهم بذلوا من أجل ذلك جهدا كبيرا، وبذلوا يعني أعمارهم من أجل الوقوف على صحة هذه الحديث، وبذلوا كذلك أوقاتا كبيرة في النظر في أحوال الرواة في توثيقهم أو في تضعيفهم. فهناك من رحل رحلة طويلة كي يقف على حال راو من الرواة، إما أن يقف على توثيقه أو أن يقف على تجريحه وتضعيفه. ومنهم من رحل من أجل أن يطلع على بعض الأحاديث حتى يستطيع من خلال تلك الأحاديث أن يقف على حال الراوي، وهذا من باب النظر في حال الراوي من النظر في حديثه. فهناك من فاته عدد من الرواة ولم يستطع أن يجالس هؤلاء الرواة، ولا يعرف كذلك أحدا له خبرة ومعرفة بأحوال هؤلاء الرواة، فعند ذلك يجتهد في جمع حديثهم ويبذل وقتا طويلا في التقصي والنظر وفي صبر هذه الأحاديث. وبعد نظره في حديث هؤلاء الرواة يخرج بعد ذلك بالنتيجة والمحصلة، هل هؤلاء أو هذا الراوي بعد نظر في الحديث هل هو من الثقات أو من الضعفاء؟ فإذا وجده دائما يوافق الثقات دل ذلك على ثقته وتوثيقه، وإذا كان في الغالب يوافق الضعفاء أو يخالف الثقات دل ذلك على أوهامه وعلى أخطائه وأغلاطه. وكانت هناك المجالس تعقد، عقد الأئمة مجالس يتكلمون فيها على أحوال الرواة ودللوا على أحوالهم بالعبارات، استخدموا عبارات، وهذه العبارات من العبارات المتعارف عليها والمشهورة والمعروفة مما يستدل بها على مدح الراوي أو على ثقته، استخدموا عبارات معينة تدل في مجتمعهم وفي زمانهم على عدالة هذا الإنسان أو على ثقة هذا الرجل المتكلم فيه. كذلك استخدموا عبارات في الجرح تدل على ضعف المتكلم فيه، وهناك عبارات أيضا تدل على الدرجة العليا في التوثيق. ولذلك إذا نظرنا في العبارات التي تكلم فيها أو تكلم بها العلماء واستخدمها النقاد في توثيق الرواة، نجد أن العلماء قد قسموها إلى مراتب، منها ما يكون في أعلى مراتب التعديل، ومنها ما يلي هذه المرتبة العليا، ومنها ما يكون في المرتبة الوسطى في التعديل، ومنها ما يكون دون هذه المرتبة الوسطى ولكنه لا ينزل إلى مراتب التجريح، وهكذا الكلام كذلك في التجريح. فهناك عبارات تكلم بها العلماء تدل على شدة الجرح، شدة الجرح، وإذا قيلت في راوي من الرواة دل ذلك على هلاكه، ودل ذلك على كذبه وعلى شدة غفلته، وهكذا. وهناك عبارات يحتمل فيها الكلام الضعف ويحتمل منها التعديل، وهناك عبارات تدل على وهن خفيف في من تكلم فيه بها، وهناك عبارات أشكلت على العلماء هل هي من الجرح أم من التعديل. فمنهم من قال هذه العبارات الأصل فيها التعديل أو الأصل فيها التجريح، لكن لا نستطيع أن نصرف عن هذا الأصل إلا بقرينة تدل على ذلك. واضح؟ إذن هذا المجال واسع، عبارات الأئمة في الجرح والتعديل مجال واسع وعلم آخر، وقد اشتغل العلماء كثيرا في تقسيم عبارات الأئمة كما قسمها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن قبله الذهبي، كذلك العراقي، كذلك تكلم الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في عبارات الجرح والتعديل وجعل على مراتب. وتقسيم هذه العبارات على مراتب حتى يسهل الأمر على طلبة العلم، على طلبة العلم، فقد يقع هناك تعارض بين راويين رويا عن شيخ وقد عدلهما العلماء، وأنت تحتاج أن تقف على أعلاهما في التعديل حتى تقدمه على الآخر، فهذا قيلت في عبارات من التعديل وهذا قيلت في عبارات من التعديل، فلا تستطيع أن تقدم هذه العبارة على تلك أو أن تحكم أن هذه العبارة أعلى في التعديل من تلك إلا إذا وقفت على معناها وعلى مرتبتها، المرتبة التي وضعها فيها العلماء. فعندما مثلا نقول فلان ثقة، وهذا الراوي الذي قيل فيه ثقة عارض آخر قيل فيه حجة، فأنت الآن تحتاج أن تعرف هل الثقة أدنى من الحجة أو أعلى من الحجة، وما هو معنى الثقة؟ هل هو من توفرت فيه العدالة والضبط، أو الذي سلم من الجرح، أو المستور، أو المجهول؟ لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نحكم على الرواة إلا بعد الوقوف على معاني هذه العبارات، لا سيما أن هذه العبارات استخدمها العلماء بمعناها في اللغة. فهناك عبارات تدل على التعديل لأنها بالفعل في اللغة تدل على التعديل، وهناك عبارات تدل على الجرح لأنها في هكذا في اللغة تدل على الجرح، وهناك عبارات استخدم العلماء لاستخدامهم لها في عرفهم، عندما يقولون مثلا فلان كخبز الشعير، خبز الشعير. طيب هل خبز الشعير في زمانهم من الخبز المرغوب فيه الطيب الذي تشتهيه نفوسهم؟ فإن كان فعلا من الخبز الذي تشتهيه نفوسهم ومن الأكلات الطيبة، عند ذلك هذه عبارات مسح. لكن ما يدرينا اليوم مثلا خبز الشعير من أرض أنواع الخبز، ولا يألف الناس ولا يحبه الناس، ولو مثلا وضع أمام إنسان قد يتهكم على هذا الخبز. فلو أننا عملنا هذه العبارة بالمتعارف عليه في زماننا لاستخدمناها استخداما على خلاف استخدام أصحابها من قبله أو قائليها من قبله. إذن نحتاج أن نعرف هذا المعنى وهذا المصطلح عندما أطلقه أصحابهم على أي شيء أطلقوه، كان ذلك على سبيل المدح أو كان ذلك على سبيل القدح. عندما يقولون فلان شيطان، فلان شيطان، الأصل في ذلك أنها من عبارات القدح، لكن وجد أن هناك من أطلقها على شدة الحفظ، على قوة الاستحضار، على السرد. إذن هذه خرجت عن الأصل واستثنيت هذه العبارة من الأصل بالقرائن. وما هي القرائن التي تستخدم في هذا الحال؟ ينظر في حال من قيلت فيه، هل هو من أهل الضعف والكذب والوضع، أو هو من الثقات الحفاظ، وما هو السياق الذي قيلت فيه هذه العبارة. فبالنظر في السياق وبالنظر في عموم ترجمة من قيلت فيه، وبالنظر كذلك في الموقف الذي قيلت فيه، كل هذه الأمور بالنظر فيها يستطيع العالم أو الناظر أو الباحث أن يقف على معنى قول أحدهم في أحد الرواة فلان شيطان، فلان شيطان. هناك فرق كذلك بين بعض العبارات التي تكون في الرسم رسمها واحد، ولكن من حيث مثلا الضبط يختلف فيها الأمر، فلان مقارب، فلان مقارب. هل هذه العبارات بينها فرق أو ليس بينها فرق؟ أيضا بالرجوع إلى كلام العلماء. كذلك بالنسبة للحركات، استخدموا الحركات في الجرح والتعديل. عندما يسأل العالم عن أحد الرواة فيتمعر وجهه ويحمر وجهه، أو كان يبتسم فغضب عند ذكر فلان، هل هذا من باب القدح أو من باب المدح؟ أيضا أحتاج إلى معرفة السياق الذي قيلت في هذه العبارة ومن هو المسؤول عنه. فقد يحمل ذلك على القدح، قد يحمل على المدح. عندما يسأل الإمام عن حافظ متقن ثبت حجة، قد يتمعر وجهه، أي كيف تسأل عن مثل هذا، مثل هذا لا يسأل عنه، فإمامته مشهورة وهو من الثقات الحفاظ، فجهل فلان به إنما يضر به هذا الذي جهله. وقد يسأل عن رجل هو من الوضاعين من الكذابين، فعندما يسأل عنه يغضب، يسأل عنه يغضب، هذا دليل على الجرح، دليل على القدح في المسؤول عنه. كذلك عندما يسأل أحدهم عن أحد الرواة فيسأله التلميذ ما حال فلان فيمتخط أو يتنخم أو يصرف وجهه، كل هذه عبارات تدل على القدح أو حركات تدل على الجرح والقدح. عندما يسأل عن أحدهم فيقبض يده، يقبض يده، هذا دليل على المدح، لأنه يقبض عليه كأنه يقول استمسك به وشد عليه، مثله من الثقات الحفاظ. كل هذا دونه العلماء، دونوا عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، ودونوا كذلك هذه الحركات التي بدرت منهم عندما سئلوا عن أحوال بعض الرواة، دونها كذلك التلاميذ. وهناك من فسر، بعض التلاميذ فسروا مثل هذه العبارات كتفسير عبد الله بن أحمد عندما يسأل أباه عن أحد الرواة فتبدر منه حركة من الحركات يدونها عبد الله بن أحمد، وفي بعض الحالات يبين أراد كذا، أراد بهذا كذا، تمام. كذلك في بعض العبارات التي تشكل على السامع تجد أيضا من التلاميذ كابن أبي حاتم في سؤالاته لأبي زرعة أو في سؤالاته لأبيه يبين ويقول أراد كذا، أراد كذا، عند ذلك يرتاح الباحث ويكون هذا التبيين ويكون هذا التفسير قاطع للنزاع في هذه المسألة. بعض الأحيان لا يبين التلميذ بنفسه وإنما يسأل المسؤول، يسأل العالم ماذا أردت بكذا، يسأله عن أحد الرواة فيقول فيه شيخ، يقول فيه هو من إبل المحامل، هو من كذا، فيسأله ماذا أردت بكذا فيبين له، أحجة هو؟ يقول لا. واضح؟ يحتج به؟ يقول نعم. فيبين له هل هذه العبارة التي أطلقها أطلقها ويريد بها أن يحتج بهذا الراوي أو لا يحتج به. واضح؟ هناك من العبارات عبارات لم يفسرها المتكلم ولم يفسرها كذلك التلميذ أو الناقل أو السامع، ولكن فسرها المحققون كالإمام الذهبي رحمه الله أو ابن دقيق العيد أو الحافظ ابن حجر أو العراقي أو السخاوي، بيّنوا هذه العبارات وبيّنوها بالنسبة إما من اللغة أو من المتعارف عليه في زمان الأئمة من استخدام تلك العبارات، أو من الاجتهاد والنظر في أحوال هؤلاء الرواة. ولا شك ولا ريب أن تفسير هؤلاء الأئمة لعبارات النقاد أو لعبارات أئمة الجرح والتعديل معمول به ومقدم على اجتهادنا نحن ومقدم على تفسيرنا. إذن فالعبارات الواردة من الأئمة أو الحركات الواردة من الأئمة مختلفة حيث اللغة، حيث المتعارف عليه، والعبارات سواء في التعديل أو في التجريح على مراتب، على مراتب، والعبارات من إمام لإمام قد تختلف ومن زمان لزمان قد تختلف كما سيأتي في استخدامهم لفظ الثقة. فعند المتقدمين الغالب أنهم يطلقونه على من اجتمعت فيه العدالة والضبط، وعند المتأخرين تساهلوا في استخدام إطلاق لفظ الثقة، فمنهم من أطلقه كما سيأتي على من صح سماعه من شيخه، وهناك من أطلقه على المستورين الذين لم يقف فيهم على جرح كاستخدام ابن حبان وابن خزيمة والحاكم إلى آخره، وهكذا. ومن إمام الإمام تجد أيضا اختلاف في العبارات من حيث المراتب، كقولهم صويلح، كقولهم محله الصدق، فمنهم مثلا من جعل في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، ومنهم من جعل في الرابعة، منهم من جعل ممن يحتج بحديثه، ومنهم من جعل ممن مستشهد بحديثه. إذن على طالب العلم الذي يقوم بدراسة هذا الفن ويعتني به ويحتاج أن ينظر في الأسانيد أو تصدر للنظر في الأسانيد أن يكون على علم وعلى فهم وعلى معرفة بعبارات القوم، لأنه لا يتسنى له أن يحكم على إسناد إلا بعد معرفة عبارات الأئمة، حركات الأئمة، أي في الجرح والتعديل، ثم وقد سبق أشياء كثيرة منها قواعد الأئمة، قواعد الأئمة في الجرح والتعديل مع قواعد الأئمة في علوم الحديث من حيث الانقطاع والاتصال وإلى آخره، وقد مر ذلك معنا. ندخل إن شاء الله في الباب. هو هنا يقول المؤلف، طيب اقرأ ثانيا أخي محمد. سلك أئمة الجرح،
سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما واحد الألفاظ، اثنان الحركات. أولا الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ واحد ثقة.
نعم، يقول هناك الألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، اصطلاح عام كثبت، حافظ، حجة، أكثر العلماء لا يختلفون في ذلك. ومنها بعض مصطلحات خاصة لبعض الأئمة كسكتوا عنه مثلا من إطلاق البخاري رحمه الله، ليس به بأس يطلق ابن معين مثلا على التوثيق. هناك اصطلاحات خاصة، ومعنى اصطلاحات خاصة أنه يعني لابد من الوقوف على مراد هذا الإمام في إطلاقه لهذه العبارة حتى لا يقع هناك الخط. عندما مثلا يقول البخاري فيه نظر أو في حديثه نظر، هل هذا من التعديل أو من التجريح، وهل هو من التجريح الشديد أو الخفيف؟ لابد من الوقوف على مصطلح الإمام وماذا يريد وما هو مقصده حتى لا يخبط الإنسان خط عشواء. نعم،
ثقة وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور، وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى. فمن ذلك قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة.
نعم، هذا الذي قال المؤلف كلام صحيح، فإطلاقهم للفظ الثقة عند المتقدمين يطلقونه على العدل الضابط الذي توفرت فيه العدالة والضبط. لكن ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في الموقظة أنه قد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، ذكر ذلك الإمام الذهبي في الموقظة. وهذا بالطبع الذي لم يجرح ولا يحكم له بالجهالة فهو المستور، هذا هو المستور، وهذا يطلق عليه الإمام الذهبي رحمه الله، يقول فيه محله الصدق. وبالطبع هناك من الأئمة من يخالف الذهبي في ذلك، لكن على كل استفدنا من الإمام الذهبي رحمه الله أن المتأخرين خالفوا المتقدمين. وهناك من حصر المتأخرين والمتقدمين بأن سنة 300 هجريا هي الفارق والفيصل بينهم. كذلك ذكر قال وأيضا قد يطلقون هذا اللفظ على من هو صحيح السماع من مشايخه، وهذا قد ذكره الإمام الذهبي أيضا. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن خلاد وهو أحمد ابن يوسف النصيبي، قال الخطيب كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح. قال أبو نعيم ثقة، ووثقه كذلك ابن أبي الفوارس. أبو نعيم وثقه وابن أبي الفوارس وثقه، مع أن الخطيب رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يعلم شيئا وليس عنده علم، لكن سماعه من شيوخه سماع صحيح، سماع صحيح. لذلك علق الإمام الذهبي في السير قال قلت فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة يعني ثقة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل وترخصوا في تسميته بالثقة وإنما الثقة من عرفه أئمة النقد من عرفه أو نعم من عرف أئمة النقد عدالته في نفسه المتقن لما حمل هذا هو الثقة عند أئمة النقد لكن تساهل المتأخرون فمنهم من أطلق ذلك على المستور ومنهم من أطلق ذلك على الذي صح سماعه من شيخهم قال باء وقد يراد به استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله وهما الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف وهذا موجود بكثرة هذا الدليل الأول أن هناك من الأئمة من أطلق التوثيق مع كونه ذكر عبارات في نفس الراوي تدل على التضعيف والتجريح عندما يقول مثلا فيه ثقة لين ثقة ضعيف ثقة ليس بحجة كيف نجمع بين هذا وبين ذاك يدل هذا على أنه إما أنه لا يقصد هنا بالتوثيق الدرجة التي قصدها الأئمة وهو اجتماع العدالة والضبط وإما أنه يقصد أنه ثقة في دينه في عدالته ولكنه ليس بذاك في ضبطه ومن ذلك ما قاله يعقوب ابن أبي شيبة في الربيع ابن صبيح قال فيه صالح صدوق ثقة ضعيف جدا صالح صدوق ثقة ضعيف جدا فقوله هنا بأنه صالح صدوق ثقة يظهر من ذلك أنه يقصد بها العدالة ولكنه ضعيف جدا في ضبطه وفي إتقانه وفي حفظه كذلك قال أبو زرعة في عمر ابن عطاء ثقة لين ثقة لين وقال أيضا ابن سعد في جعفر ابن سليمان الضبعي قال أبو زرعة وقال ابن سعد في جعفر ابن سليمان الضبعي ثقة وبه ضعف دلنا ذلك على أنه قد يجد الباحث والناظر أن من الأئمة من أطلق التوثيق ولا يريد به ما عليه المتقدمون أو المشهور من الإطلاق وهو اجتماع العدالة والضبط وإنما قد يطلقون ذلك على العدالة وهنا لا يقول إنسان إذن لا نستطيع نحن عندما نقف على التوثيق أن نحكم على الراوي بأنه عدل ضابط بمجرد وقوفنا على كلمة ثقة لأنهم قد أطلقوا التوثيق على خلاف ذلك فأقول لا لأن الأصل في استعمالهم لكلمة ثقة اجتماع العدالة والضبط في الراوي ولكن نقول هنا أنه قد يقف الإنسان فلا يضطرب كما ذكرنا الآن كلمة يعقوب بن أبي شيبة في الربيع بن صبيح صالح صدوق ثقة ضعيف جدا فعند ذلك خرج هذا عن الأصل كلمة ثقة خرجت عن أصل استعماله نعم
الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه ومنهم من يجاوز ذلك فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يتشدد وربما يتعمد في من وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفا مكثرا. والأجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي على سبر حديث الراوي، ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين هما.
طيب، هو عامة يعني يرضى من كلامه أنه يريد أن يقول في مسألة التوثيق مما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران. الأمر الأول واضح أن جماعة من الأئمة يجمعون بين التوثيق والتضعيف، فالتوثيق معلوم أنه اجتماع بين العدالة والضبط، فإذا أطلقوا كلمة ثقة في الراوي دل ذلك على عدالته وضبطه، فعندما يطلق أحدهم ويقرن مع توثيقه التضعيف دل ذلك على أنه ما أراد هذا الاصطلاح المشهور المتعارف عليه. هذه واحدة. الثاني قال إن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به. ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذه النقطة أن الأئمة رحمهم الله منهم من جالس الراوي واستطاع بملازمته وبخبراته بهذا الراوي أن يطلع عن قرب على عدالته وعلى ورعه وعلى إيمانه وتقواه وتجنبه للمحظورات الكبائر المعاصي إلى آخره، فيقف على عدالته ومن خلال تحديثه ومن خلال روايته للأحاديث يقف كذلك على ضبطه عندما يسمع منه الأحاديث ويسمع منه في مجلس آخر، فإذا به لا يسقط منه شيء، لا يزيد ولا ينقص من الحديث، وعندما كذلك ينظر في أحاديث أقرانه وهكذا. فبهذه الصورة يقف الناقد على عدالة وضبط الشيوخ، بخلاف من لم يتمكن من ذلك. فكثير من النقاد لم يتمكنوا من اختبار الشيوخ ولا من الوقوف على أحوالهم والنظر في زهدهم وورعهم وعبادتهم، وإنما منهم من لقي الشيخ مرة واحدة ولم يتثنى له أن يلقاه مرة أخرى، فعند ذلك يحكم عليه بالتوثيق. ومنهم من لم يلق الشيخ أصلا ولكن وقف على حديث فقام بالنظر فنظر في هذه الحديث فاستطاع من خلال هذه الحديث أن يقف على ضبطه. قد سبق أن ذكرنا أن منهم من استطاع أن يقف على عدالة الراوي كذلك من النظر في حديثه عندما يراه شكاكا، عندما يراه يضرب على بعض الأحاديث إلى آخره. ومنهم من كان يتساهل ومنهم من كان يشدد، فعند ذلك وقع هنا الاضطراب في مصطلح التوثيق عندما يجد الإنسان أناسا يحكمون بالتوثيق على بعض الرواة ويكون الراجح عند غيرهم القول بتضعيفهم. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يتثنى للراوي أن يطلع على حال، أو الناقد أن يطلع على حال الراوي أو لكونه وقف على بعض الأحاديث ومن خلال هذه الأحاديث لقلتها لم يستطع أن يصبر هذه الأحاديث صبرا جيدا، أو أن هذا الراوي خدع هذا الناقد فتزين له وأظهر له بعض الأحاديث المستقيمة كما كان يحدث من بعضهم لابن معين رحمه الله تعالى. نعم.
ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين: هما واحد أن التشدد هو الأصل من منهجهما، اثنان أن توثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول بحصول أحدهما المتابعة أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. اثنان ثقة ثقة.
نعم، إذن هو ألم تكلم عن إفراد التوثيق فيما إذا قال ناقد أو إمام فالراوي ثقة، وذكرنا أنهم يعني خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الاستعمال. هناك من استعمالهم تكرار التوثيق، أن يكرر الناقد العبارة فلان ثقة ثقة، أو يكرر أعلى من ذلك ثقة ثقة ثقة، يكرر أكثر من مرتين، من ثلاث، من أربع مرات. ولا شك أن قول أحدهم فلان ثقة ليس كقوله ثقة ثقة، ليس كقوله ثقة ثقة ثقة، فكلما زاد في التوثيق كلما علت منزلة هذا الراوي، وكلما أكد هذا التكرار على المدح، مدح هذا الراوي. كذلك لو استخدم عبارات مختلفة كقوله فلان ثقة ثبت إمام حجة، هذا دليل أيضا على علو منزلته وعلى مكانته الرفيعة. وطبعا هذا التكرار، كما أن هذا التكرار نستفيد منه ارتفاع منزلة من قيلت فيه هذه العبارات، كذلك نستفيد نحن من الناقد نفسه أو المتكلم. ففرق بين إمام معتدل مشهور يكرر هذه العبارات، وبين ناقد ليس من المشهورين، ليس من المعتبرين، فإنه قد لا يستفاد من مدح ولا يستفاد من قول. فقوة العبارة، قوة العبارة نستفيدها من قوة قائلها، من قوة المادح. قوة المدح تؤخذ من قوة المادح ومن إمامة المادح. فرجل يقول فيه أحمد ثقة أفضل من قول مثلا العجلي أو من قول ابن شاهين ثقة حافظ حجة، فما بالك إذا قال أحمد ثقة إمام حجة، أو ثقة ثبت، أو فلان لم يرى مثل نفسه، أو ما رأيت أسود الرأس كفلان، مع كثرة من رآه أحمد رحمه الله. ثم يأتي وقد رحل إلى كبار الأئمة وإلى كبار المشايخ فيقول: ما رأيت مثل فلان، ما رأيت أسود الرأس مثل فلان، ما رأيت أحدا وطأ الحصى كفلان. واضح، كل هذا يدل على ماذا؟ على قوة هذه العبارة وقوة هذا المدح، لأن قائله هو أحمد رحمه الله تعالى. كذلك ما إذا قرن المتكلم بشيء عظيم كما قيل في مسعر، مسعر مصحف، يعني أن يوصف الإنسان بالمصحف، المصحف الذي لم يحدث فيه اضطراب، وتحدى الله عز وجل العرب بأن يدخلوا أو أن يأتوا بصورة من مثله أو بآية من مثله، وثبت. إذن تدل هذه العبارة على تثبت مصعر وعلى مكانة مصعر وعلى تقدمه وعلى إتقانه. نعم.